أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد السطوحي. يا أهلا محمد.
يا أهلا بك فارس وبترا والمستمعين، وطبعا ده يمكن يكون آخر لقاء لنا قبل نهاية هذا العام، فكل سنة وانتم طيبين وماري كريسمس لكل اللي بيحتفلوا به.
وانت طيب يا محمد.
شكرا محمد، ان شاء الله نعد عليك بالصحة وعام جديد يكون مليء بالخير والبركة. يعني عم نختم هذا العام وللأسف ظهر متحور جديد لفيروس كورونا، متحور أوميكرون، سرعان ما صار السلالة المهيمنة في كل أنحاء العالم وأيضا في الولايات المتحدة. ولكن مع هيك يبدو أنه الوضع تغير، يعني إحنا مش في بداية الجائحة، الجهوزية أعلى، ومن هنا ربما جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه الولايات المتحدة جاهزة للتصدي لهذا التفشي. يعني ربما أرقام التطعيم متباينة بين الولايات الأمريكية. كيف تقرأ الوضع محمد عندك، وهل بالفعل لا داعي للهلع كما قال بايدن؟
هو قال لا داعي للهلع أو البانيك، لكنه أكد أيضا أنه لابد من أنه يبقى فيه concern، لأنه القلق موجود، والقلق ليس لمجرد الوهم ولكن لأسباب حقيقية على الأرض. 75% تقريبا الآن من الإصابات الجديدة في أمريكا من الفيروس الجديد أوميكرون، والانتشار كبير للغاية وسريع جدا، بحيث أنه كل الإجراءات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي في خطابه بالأمس عن هذا الموضوع، يتحدث كثير من العلماء الآن أنها ربما لا تكون كافية لتحجيم هذه المشكلة التي تستفشي الآن أو تتفشى، لأنه الانتشار كبير والإجراءات محدودة في النهاية، لأنه لا يريد أن يتخذ قرارات بحجر مرة أخرى كما حدث في بداية انتشار الوباء. ولكن مع الانتشار السريع، هل من الممكن فقط التباعد الاجتماعي أو استخدام الماسك أو هذه الإجراءات تكون كافية؟ هو يحض الأمريكيين بشكل أساسي الآن على الفاكسين، لأنه يقلل كثيرا من نسبة الإصابة ولكن يقلل أكثر من المرض الشديد أو الوفيات، وبالتالي التأكيد على هذا الموضوع. وذكر أنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تلقى الجرعة الثالثة أو البوستر الخاصة بالفاكسين، هو ذكر ذلك تحديدا لأنه النسبة الأكبر ممن يرفضون تلقي هذا اللقاح هم من الجمهوريين المحافظين من مؤيدي دونالد ترامب، فبالتالي يقول لهم حتى الرجل الذي تتبعونه وتدعمونه هو أيضا تلقى هذا اللقاح الثالث، وبالتالي عليكم على الأقل أنكم تستمعوا إلينا عندما نقول أنه هذا اللقاح قد ينقذ حياتكم. السؤال هل هذا كافي؟ لست أدري، المسألة ربما أكثر تعقيدا من ذلك. أيضا العلماء يعتقدون أنه كل هذه الإجراءات لن تكون كافية، لأنه مع التفشي الكبير للوباء والآن داخلين على الكريسماس والأعياد والسفر، كثيرون يمضون قدما في رحلاتهم وفي سفرياتهم وفي الطائرات، هذا معناه أننا سنرى تصاعدا هائلا مع نهاية هذا العام وبداية العام القادم، وبالتالي الأمل كله هو أنه نسبة التلقيح الموجودة حتى الآن تكون كافية للتحجيم والتحديد بالنسبة لعدد الوفيات والإصابات الكبيرة، وإن كان للأسف حوالي 1000 يموتون الآن يوميا بسبب الانتشار الأخير.
للأسف يعني محمد، على صعيد آخر يعني السناتور الديمقراطي جو مانشن يسحب الدعم لخطة بايدن للإنفاق الاجتماعي البالغة 1.75 تريليون دولار، وقال بشكل واضح ما قدرت، جربت كل شيء وما قدرت. وهون عم نشوف غضب كبير بالبيت الأبيض بين الديمقراطيين داخل الكونغرس. ما هي أصداء هذا القرار محمد؟
هو المشكلة الحقيقية فترة التي تواجه البيت الأبيض والرئيس بايدن أنه مجلس الشيوخ الأمريكي مقسم 50-50، 50 عضو من الديمقراطيين و50 عضو من الجمهوريين. هذا معناه أنه أي قرار لكي يحصلوا فيه على الأغلبية هم يحتاجون لموافقة كل الأعضاء الديمقراطيين، ثم تأتي كامالا هاريس نائب الرئيس لكي تعطي الصوت الحاسم أو الفاصل من أجل ترجيح كافة الديمقراطيين. هذا يعطي قوة غير عادية لأي عضو ديمقراطي، أنه إذا رفض أي شيء هذا معناه أنه يفشل كل الأجندة. وعندما تكون أجندة هامة وأساسية وتمثل حجر الأساس في خطوات الرئيس بايدن والليجاسي الذي يريده لنفسه في على المستوى الداخلي والاجتماعي، فهنا تصبح المشكلة حقيقية وأكبر. منذ بداية تولي رئيس بايدن وهم يتعاملون مع جو مانشن عن قرب لكي يقنعوه بالموافقة على خطة الرئيس الأمريكي الداخلية، كانت في البداية حوالي 6 تريليون دولار، رفض جو مانشن فخفضوها إلى حوالي 3. رفض جو مانشن وقال أنه قد يقبل ب 1.7 من 10 تريليون، وتم تخفيض الانفاق بالفعل إلى ما طلبه، ثم جاء الآن لكي يقول لهم أنا في النهاية no vote، يعني مش هوافق على ما يتم، لأنه ما أنا لدي قلق على التضخم وعلى الدين الداخلي، وبالتالي لن أقبل بمثل هذه الصفقة وبمثل هذا الانفاق. وبهنا كانت هناك نوع من الإحساس بالبتريال أو أنه خدعهم وأنه لم يكن صادقا معهم منذ البداية. وكان بيان البيت الأبيض عنيف جدا أنه تراجع في كلمته وما كان يثق البيت الأبيض أنه سيفعله، والديمقراطيون في داخل مجلس الشيوخ أيضا غضبون بشدة منه، لكنهم في النهاية ليس لديهم حل، عليهم في النهاية أن يقنعوه، أن يتجاوبوا معه، ماذا وإلا ستفشل كل خططهم، لأنه جو مانشن وإن كان فردا واحدا إلا أنه يملك في يده كل المفاتيح الآن كما ذكرت. حتى أنه أحد الصحفيين أجرى حوارا مع كامالا هاريس نائب رئيس وذكرها وسألها من الرئيس الآن، هل هو جو بايدن أم جو مانشن؟ هذا يعطيكم الفكرة عن مدى قوة مثل هذه الخطوة وقوة فرد واحد الآن في مجلس الشيوخ.
نعم محمد، موضوع هام أيضا، شفنا تصريحات روسية بأنه أو يعني اتهمت الولايات المتحدة بنشر مواد كيماوية في شرق أوكرانيا، عاد البنتاغون لينفي صحة هذه الاتهامات. نعرف موضوع طال أمده يعني، والتوتر كبير الآن روسي أوكراني، والولايات المتحدة ربما تحاول نزع فتيل الأزمة. إلى أين وصل هذا التطور وتراشق الاتهامات بهذه الطريقة؟
هو هذه الاتهامات الروسية جاءت في الحقيقة مع عملية تصعيد متواصلة خلال الأيام الماضية، وصاحبها أيضا يمكن تابعتم تصريحات الرئيس الروسي الذي كان عنيفا جدا في اتهامه لحلف شمال الأطلسي بأنه يريد تهديد روسيا والامتداد شرقا إلى ما يهدد الأمن القومي الروسي. وأوكرانيا بالتأكيد جزء من هذا الطموح الخاص بالناتو للامتداد شرقا. إنما الجانب الأمريكي قلقه الأساسي هو وجود حوالي 100,000 جندي روسي الآن على الحدود الأوكرانية. كثير من الخبراء الأمريكيين يعتقدون أنه من الممكن جدا أنه بوتين يعطي أوامره بأنه يتم غزو أوكرانيا، وهذا معناه أنه الدخول في مواجهة عنيفة، فربما لا يكون مواجهة عسكرية لأنه في النهاية الولايات المتحدة لا ترغب في خوض حرب مباشرة مع روسيا، ولكن هذا معناه مواجهة كبيرة جدا اقتصادية وسياسية وعلى المستوى العالمي أيضا. وربما هذا التهديد الأمريكي أنه ما فعلناه بعد احتلال كريمية أو جزر القرم لن يكون شيء مقارنة بما يمكن أن نفعله في حالة الغزو لأوكرانيا الآن. ربما يكون هناك مفاوضات بداية الشهر القادم. جيك سوليفان مستشار الأمن القومي تحدث بالأمس مع نظيره الروسي، وهناك كلام عن إمكانية خوض مفاوضات، لكن ماذا يمكن أن تصل إليه؟ لأنه البيت الأبيض يقول أنه لا يمكن خوض مفاوضات الآن إلا إذا كان هناك حد من المشكلة وليس تصعيدا لها، يقصد الوجود الروسي على الحدود. الجانب الروسي يقول نحن لا نريد مفاوضات إلى الأبد، هذا في حد ذاته تهديد ضمني، أن استمرار المفاوضات لفترة طويلة قد يعني أننا نقدم على عمل شيء. وطبعا هم لم يمكن أن يبقوا 100,000 جندي على الحدود لكي لا يفعلوا شيئا، عليهم إما أن يسحبوهم أو أنهم يأمروا بخوض عملية الغزو. ومن هنا الخطوات الدبلوماسية أصبحت محسوبة جدا لدى الطرفين لمحاولة نزع فتيل الأزمة في أقرب وقت ممكن، بما يعطي الروس على الأقل بعض الطمأنة للوجود الغربي والناتو في أوكرانيا، وفي نفس الوقت يمنع أي تصعيد عسكري يسمح بغزو وبالتالي مواجهة لا يريدها أي من الأطراف.
محمد السطوحي مراسلنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك وعلى عطاءاتك كلها خلال هالسنة.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.